الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة. قال رحمه الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه الآية من الآية العظيم التي فيها بعض شروط لا إله إلا الله، ومبدأ ذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. ويدل على هذا المعنى حديث طارق بن أشيم عند الإمام مسلم، وليس له إلا هذا الحديث وحديث آخر في الدعاء، أن الرجل كان إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وقال: تجمع لك دنياك وأخراك. والشاهد الحديث الذي سنذكره: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والطاغوت قد اختلفت عبارات السلف فيه، فقال بعضهم هو الشيطان، وقال بعضهم هو الساحر، وقال بعضهم هو الكاهن. والصحيح أن كلمة الطاغوت كلمة عامة يدخل تحتها مجموعة من المسميات: فمن عبد وهو راض، أو دعا الناس إلى عبادة نفسه أو عبادة غيره، والساحر، والشيطان، ومن حكم بغير ما أنزل الله، كلها طواغيت. وابن القيم يقول: الطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يقول: مجلس النواب الطاغوتي، أي أنه تجاوز حده في باب ما يتعلق بالأحكام، فربما تواصوا وصوتوا بإحلال ما ليس بحلال، يعني يخالفون الشرع. وقد قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. معنى الآية: افردوا الله بكل ما هو له، في العبادات القولية وفي العبادات القلبية وفي العبادات الفعلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يحقق توحيد الله في أقواله وأفعاله ومعتقداته، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله. وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله، لأنها تضمنت النفي والإثبات. فالنفي في قوله فمن يكفر بالطاغوت، والإثبات في قوله ويؤمن بالله. قال رحمه الله: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون حا وحدثني خليفة. إذا قال حدثني فهو مما أخذه مذاكرة لا في مجلس التحديث. قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عبادة أو بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: رأيت كأني في روضة. الروضة يعني الحديقة والبستان المثمر الذي فيه الأشجار، وسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، العروة مثل الحلقة التي يتمسك فيها، فقيل لي ارقه، أي ارق العمود صعده، قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف أي خادم، فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، يعني رأى أنه ارتقى إلى أعلى العمود وكان مستمسك بالعروة حتى لا يسقط، لأن العمود ليس فيه أماكن للجلوس إلا هذه العروة، فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تأويل الرؤيا وقص الرؤيا على من يرجى عنده حسن التفسير لا يتلاعب بها، فالرؤيا من الوحي لكن تصدق في حالين، إذا صدقت الرؤيا وصدق التفسير. ومن أعظم الرؤى رؤيا يوسف عليه السلام في ضبطها وفي تفسيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الروضة روضة الإسلام، لأن الإسلام دين الخيرات، دين المبرات، دين الصالحات، فلذلك هو خير سواء في المنام أو في حال اليقظة، كما أن المأدبة قد فسرت بالقرآن وفسرت بالسنة، فهكذا الروضة فسرت بالإسلام، فمن رأى أنه في حديقة أو في مزرعة مثمرة يأكل من فواكهها ويشرب من مائها يرجى أنه في خير، إما في طلب علم وإلا في حسن عبادة حسن طاعة، والرؤيا من المبشرات، رب رؤيا تجعلك سعيدا لمدة أيام، يجعلك الله بها سعيدا لمدة أيام، ورب حلم يضيق صدرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وربما صبر الإنسان على شدة بسبب رؤيا رآها، فانظر إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني يعلم أنه مقتول من الخوارج ولكنه مستبشر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم في انتظاره فاستبشر، فقال تلك الروضة روضة الإسلام، فما كان من الخير فهو على الخير في اليقظة والمنام، وما كان من الشر فهو على الشر في اليقظة والمنام. قال وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت، وجاء بنحوه عند مسلم ولفظه أما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت، وهذا هو السبب الذي جعل العلماء يذكرون عبد الله بن سلام في المبشرين بالجنة، بل بعض الصحابة أثبت لعبد الله بن سلام الجنة، ولذلك تبعه رجل فقال له لما جئت سمعت بعضهم يقول أنت من أهل الجنة، فقال له ادخل أقص عليك الخبر، فقص عليه هذه الرؤيا المبشرة، وهو ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشهد له اليهود بأنه خيرهم وابن خيرهم، وإنما تنكروا له بعد أن أظهر الإسلام. قال رحمه الله: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه آية عظيمة ذكرها الله عز وجل في شأن إبراهيم حين سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى. الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وإبراهيم لم يشك كما هو نص القرآن، إنما أراد أن يرى عين اليقين، هو قد علم فأراد أن يرى. والعلم إذا أخذ بالنظر أوقع من العلم الذي يؤخذ بغيره. وقد رأى من آيات ربه الشيء العظيم فأراد زيادة على ذلك. قال أولم تؤمن، قال بلى، آمنت بك وبخبرك وبجميع ما يتعلق باليوم الآخر ولكن ليطمئن قلبي. فيه دليل على زيادة الإيمان بزيادة الأدلة والأعمال، فهو مؤمن، لكن بهذه الآية سيزداد إيمانه وطمأنينة قلبه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شك فنحن أحق بالشك منه. ليس معنى أن إبراهيم شك والنبي صلى الله عليه وسلم شك، لا، لكن يقول لو كان إبراهيم شك فنحن أحق أن نشك، لكن الواقع أن إبراهيم لم يشك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك. إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وتمام الآية أن الله عز وجل قال له: خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، وقم بقتلهن وتقطيعهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يعني ما جعلت لإظهار القدرة وأن الله لا يعجزه شيء، وإلا لو أماته قتله ثم أحياه الله بين يديه لا رأى ذلك، لكن ليريه أن الله لا يعجزه شيء. اجعل على كل جبل منهن جزءا، كما أن الإنسان حين يموت يتفرق ويتمزق. ثم ادعهن، يعني ما هناك كثير عمل، ثم ادعهن، ادعو الطير بأسمائها أو بما أراد الله، يأتينك سعيا كأنه لم يلحقهن الهلاك. ثم قال له: أعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ولذلك جميع المخلوقات يحييها الله يوم القيامة بنفخة في الصور، ونفخة في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فسبحان الله الذي لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. وتعجب من بعض الجهال، إن قلنا جهال وإن شئت أن تقول من بعض الزائغين، المنحرفين. يقول لبعضهم: أنا لا أؤمن بالدجال ولا أؤمن بأنه يحيي الموتى، فلو آمنت أنه يحيي الموتى سأؤمن أنه ربي. والدجال دجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاب الذي يجعله الله عز وجل يحييه إنما هو آية. أولا إكراما للشاب حيث ينال الشهادة، ثانيا فتنة لمن يتأثر بالدجال، ثالثا آية حيث يريد الدجال أن يقتله مرة أخرى ما يستطيع، يجعل على عنقه صحيفة من الفضة كلما أراد أن يذبحه عجز. وانظر كيف جعل الله عز وجل إحياء بعض الأموات على يد إبراهيم عليه السلام، فلو شاء الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر لمن شاء من عباده كان. وأيضا عيسى بن مريم جعل الله على يديه إحياء الموتى، ولكن ليس معنى إحياء الموتى يعود إلى حياته ويعني يمارس جميع شأنه، هو آية من آيات الله فقط. كما أيضا جعل على يد موسى عليه السلام في ذلك الذي قتل في بني إسرائيل، ثم أمره أن يذبح بقرة ثم يضربه بأحد أعضائها، فلما ضرب ببعض أعضائها قام يخبر بمن قتله. الشاهد أن الله عز وجل قد جعل هذه الآية على من شاء من عباده، والدلالة موجودة في القرآن موافقة للدلالة التي دل عليها حديث أبي سعيد في الصحيحين من فعل الدجال بذلك الشاب الذي يعتبر من أكرم الشهداء عند الله عز وجل. قال: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لما قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لعله سيأتي في سورة هود عليه السلام. ولو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي يوسف سجن سنين طويلة، ثم بعد السجن أرسل إليه الملك عزيز مصر ليخرج، فقال له: اسأل النسوة قبل أن تخرجني من السجن. قال الملك: ائتوني به. فلما جاءه قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وهذا دليل على رباطة جأش عند يوسف عليه السلام. وإلا الإنسان يعتبرها فرصة للخروج والسلامة. قال: والحديث عند مسلم. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال كثيرة، أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي وجماعات من العلماء، معناها أن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك، وإنما خص إبراهيم عليه السلام لكون الآية قد يسبق إلى بعض الأذهان الفاسدة من احتمال الشك، وإنما رجع إبراهيم على نفسه صلى الله عليه وسلم تواضعا وأدبا، أو قبل أن يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير ولد آدم انتهى. قال ابن حجر في مقدمة الفتح: قيل المراد نفي الشك عنهما إن لم يشك، ونحن كذلك، ولو شك لكنا أولى بذلك منه عظاما لإبراهيم. انتهى. إلى هنا، الحمد لله.